الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المقالة الثانية في القضايا وأحكامها وفيها مقدمة وثلاثة فصول. الكلام في المقدمة. تقدم في مقدمة هذا العلم أن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصديقي. وقد تم الكلام في المعلوم التصوري وعرفنا ما هي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعرفنا ما هي الآلية التي لو فهمناها وراعيناها وطبقناها وعملنا بمقتضاها وصلنا إلى معرفة المجهول التصوري. والآلية هي آلية التعريف، فالتعريف هو الذي يجعل لنا المجهول التصوري معلوما. واضح إن شاء الله. وكما تعرفون بأن تصور الأشياء بوجه ما، بوجهين، بثلاثة أوجه، بأربعة أوجه، برتبة معينة، الآليات تصور الأشياء بهكذا رتب وبهكذا أوجه، هذا ليس بعزيز، مو هذا لا يحتاج إلى فن خاص، ولا يحتاج إلى مثلا تدوين خاص، ولا يحتاج إلى كلفة زائدة. بالإنسان بطريقة أو بطرق متعددة، بفطرته، بطبعه، باستقصائه، بغير ذلك، يمكن أن يعرف المجاهيل التي تعرضه، يعرفها بمن؟ بوجه ما. واضح إن شاء الله. ولكن لما كان غرض المنطقي هو العصمة، عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، فهو لا يكتفي بتصور الشيء بوجه ما، بوجهين، بثلاثة، بأربعة، برتبة معينة. واضح؟ بل يقول بأن الحد الأدنى من التصور هو أن يمتاز عن جميع ما عدا. واضح إن شاء الله. لذلك عندما نقول وغرض المنطقي هكذا وفهمنا هذا الأمر، فينبغي أن يلتفت إلى أن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري. ينبغي أن يلتفت إلى أن المجهول التصوري يراد له، أو المجهول هو أن يكون متصورا ومتميزا عن جميع ما عدا. واضح إن شاء الله. فحينئذ يأتي السؤال، ما هو الطريق الذي به نعلم المجهول بوجهين يمتاز عن جميع ما عدا؟ فيأتي الجواب، الطريق هو التعريف، إما بالحد وإما بالرسم. ما هو الحد؟ ما هو الرسم؟ هذا بعد يحتاج إلى بيان الجنس ما هو، والنوع ما هو، والخاصة، والعرض العام، والكليات، وبعض الكليات الخمسة، وبعض الكلي والجزئي، وهكذا إلى أن ترجع لمن؟ للدلالة، مو؟ والإفراد والتركيب وغير ذلك من الأمور. إذا إلى هذه المرحلة نكون قد أنهينا الكلام في المعلوم التصوري، أي بمعنى امتياز الشيء عن جميع ما عدا وكيف نحصل عليه. الكلام فعلا في المعلوم التصديقي. المعلوم التصديقي، كيف نعلم المعلوم التصديقي، وما المراد بالمعلوم التصديقي؟ سيأتي إن شاء الله أن المراد بالمعلوم التصديقي هو الحجة، شره الحجة، وتعرفون هذه النسبة المجازية تسمية السبب باسم المسبب. فمثلا يعتبر القياس طريق للحجة، لكن يسمى القياس بأنه حجة، تسمية السبب باسم المسبب أو تسمية السبب باسم النتيجة. واضح إن شاء الله. فالمعلوم التصديقي هو الحجة، والحجة كما تعرفون في صناعة المنطق على ثلاثة أنحاء: القياس والاستقراء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتمثيل. واضح إن شاء الله. والقياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت، لزم هناك قول آخر، إذا لا كلام لنا في لزوم القول الآخر، لا كلام لنا في لزوم القول الآخر، لأن لزوم القول الآخر الذي يتكفل ببيانه نظاحة الأشكال الأربعة وشرائط الهيئة من كم ومن كيف ومن جهة. فمتى ما توفرت هذه الثلاثة بشكل معين لزم القول الآخر. إذن لا علاقة لنا بهذا الشيء، بل علاقتنا بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت. إذن علينا أن نعرف ما هي القضايا وكيف تسلم القضايا. تكون من الأمور المسلمة التي يسلم بها الإنسان ويذعن لها. واضح إن شاء الله. أما تسليمية تلك القضايا وإذعانية تلك القضايا فتتوقف بحسب منشأ تلك القضايا من جهة المادة، هل هو اليقين، هل هو المقبولات، هل هو المظنونات، هل هو التخيليات. مو هذا مبحث الصناعات الخمسة الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. واضح إن شاء الله. إذن علينا أن نعرف القضايا، وعلينا أن نعرف كيفية التسليم بالقضايا. واضح إن شاء الله. هذا الذي عنونه المصنف رحمة الله عليه، الذي ذكره لنا الشارح رحمة الله عليه، أصحاب كلامي رحمة الله عليه، هل شايفين قائد الضرورة تبرح حسن كامل خائن واستمر في الخيانة ما أدري كم شهر، بعدين نزل كتاب بالواقع بأثر رجعي يعتبر شنو شهيد. أنا بعد ما أعرف أرى الصدق لسان المصنف رحمة الله عليه، ما يصير شارح نقول رحمة الله عليه، المصنف ما نعرف شنو مذهبه، فليحشر على ما اعتقد به. ظاهرا هو من أبناء العامة، فصعوبة يعني
مجوز عليها تصمت.
ها
مجوز عليها تصمت،
لا كل شيء يجوز، كل شيء يجوز، بس احنا شوية نقنط بها على ربيعتنا. يعني الآن احنا مكان يعني مو مكان طبيعي اللي جالسين دي جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، الأمر الأول. الأمر الثاني المكان الثاني اللي هو بالجوار هو نفسه. الآن نحن نرقد لا يفصلنا عن أجساد وأعظام مراجع دين كبار قادوا المذهب وحملوا راية الإسلام، وهم عائلة آل كاشف الغطاء، جعفر الكبير هذا شيخ الفقهاء وأولاده منهم العلماء والأفذاذ، الآن يعني بضع أمتار يبعدون عنا من جهة المسافة، أما من جهة الروح فأرواحهم تحمحم الآن بين أيدينا. هذا مكان مو طبيعي في جوار بيت الله، ونحن نتكلم درس حوزة علمية لنشر فقه الإمام جعفر الصادق وآل البيت سلام الله عليهم، وبعنوان طلبة علوم دينية وغير ذلك. هذا الخصوصيات مو خصوصيات طبيعية طبعا، مو خصوصيات. فحينئذ يكون الكلام الملقى في هكذا أمور يعني كلام له ميزة بغض النظر عن نفس الملقي. واضح إن شاء الله. فإذا كان نفس الملقي مثلا من الناس المؤمنين المتقين هذا بعد أبلغ، أما لو لم يكن كذلك لعله هذه الخصوصيات تجعل الأمر شأنية أخرى. واضح إن شاء الله. لذلك كما تعرفون للدعاء أوقات، وللدعاء لاستجابة الدعاء أيضا أماكن مخصوصة. واضح إن شاء الله. المهم عندما قال في القضايا وأحكامها، إذن علينا أن نعرف القضايا ما هي، وعلينا أن نعرف أحكام القضايا، والمراد بأحكام القضايا الأمور التي بها نسلم بمن؟ بالقضية، من تناقض، من عكس مستوي، من عكس نقيض، من نقض المحمول، وغير ذلك من الاستدلالات. واضح إن شاء الله. لأجل ذلك أسست هذه المقالة. تعرفون بأن الحكم على الشيء فرع تصوره، فلا بد أن يتصور الشيء قبل الحكم عليه. المسألة الحكم على الشيء بأي رتبة يكون ذلك الحكم صحيحا وجازما أو ظنيا مطمئنا أو يقينيا، هذا الأمر يتبع رتبة تصور المحكوم عليه. واضح إن شاء الله. فعندما نريد أن نحكم على القضايا، نريد أن نحكم عليها بحكمين، يكون ذلك الحكم بحسب الموازين من الحكم المقطوع بها، من الحكم المجزوم بها، من الحكم مثلا إذا شوية نازلنا المطمئن بها. إذن هذا يستدعي أن نتصور المحكوم عليه والذي هو في مقامنا القضايا بوجه يمتاز عن جميع ما عدا، بل كمال التميز. واضح؟ بل كمال التميز. فحينئذ يجب أن نعرف القضايا، ويتقدم مبحث تعريف القضية على مبحث الحكم، حتى يكون حكمنا جازما. واضح إن شاء الله. القضية سوف نعرف هذه القضية بعدة مراتب، نتصورها بعدة مراتب. الرتبة الأولى، الرتبة الأولى وهي التي تفيد التصور بوجه ما، وهذه قد تقدمت بأن المعلوم التصديقي ليس هو كالمعلوم التصوري. واضح إن شاء الله. وقد تقدم التصوري فالتصديقي ما عداه، فهنا تصورنا القضية مثلا بوجه ما، وهو من خلال تصور المعلوم التصوري. الرتبة الثانية التعريف، لأنكم كما تعرفون بأن التعريف يحتاج لأن يكون المعرف متصور بوجه ومجهول بمن؟ من وجه، الوجه المعلوم هذا الذي ذكرناه أولا، أما الوجه المجهول فهذا لا نحصل عليه إلا من خلال التعريف، لأن التعريف هو الذي يقوم بكشف الشيء وتمييزه عن جميع ما عدا. واضح إن شاء الله. فإذا عرفنا القضية بتعريف، تكون القضية قد امتازت عن جميع ما عداها. فحينئذ كل ما يذكر بعد التعريف ماذا يفيد؟ يفيد التمييز، لو كمال التمييز، كمال التمييز. فحينئذ تتوالى التعاريف. وبعبارة أخرى، نعرف نحن بأن التعريف إن كان بالحاد فلكل شيء كم حد؟ حد واحد لا يقبل التعدد. وإن كان التعريف بالخاصة فنعرف نحن بأن الخاصة يعني بالرسم قصدي، فالرسم بالخاصة، ونحن نعرف بأن الخاصة هي اللازم، مو؟ وهل أن لازم الشيء واحد لو متعدد؟ متعدد. إذن بإمكاننا أن نكثر من الرسوم التي تفيد كل واحد منها يميز الشيء عن جميع ما عداه لو ذكر مستقلا، فكيف لو ذكر منظما؟ فتكون النتيجة شنو؟ كمال التمييز. لذلك تأتي المرحلة الثانية وهي تقسيم القضية، وهي تقسيم القضية. ونحن نعرف بأن التعريف بالتقسيم يلحق بمن؟ بالرسم. واضح إن شاء الله. فيقسمون القضية إلى قسمة أولية، لنا أن نقول بأنها مثلا ندعي أنها تنويع، فيقسموها إلى حملية وإلى شرطية، ثم يقسمون القضية قسمة ثانوية. والمراد بالثانوية يعني شنو؟ ما ليس بما بأولية. واضح إن شاء الله. فشنو يعني ما ليس بأولية؟ يعني إذا قسمنا الحملية مثلا، أو إذا قسمنا القضية إلى حملية وشرطية، إذا هاي الشرطية قسم أولي. إذا قسمنا الشرطية إلى متصلة ومنفصلة، هذا شنو من قسم؟ ثانوي. لكن إذا قسمنا المتصلة إلى لزومية واتفاقية، هذا المفروض ثالثي. المتصلة مثلا إلى كذا وكذا، هذا رابعي وخامسي. لا، مو هذا المراد. المراد بالأقسام الثانوية ما ليس شنو؟ بأولية. فتستوعب كل ما ليس بأولية، سواء كان تقسيما يعني تصنيفا، بعد ما يصير بعد تنويع، سواء كان تصنيفا بالمرتبة الأولى أو تصنيفا بالمرتبة الثانية أو تصنيفا بالمرتبة الثالثة وهكذا. فكل ذلك يطلق عليه التقسيم الثانوي. واضح إن شاء الله. فنخوض في تفاصيل الحمليات وفي تفاصيل الشرطيات. فإذا تمت هذه المطالب، نكون قد تصورنا الحملية بوجه يمتاز عن جميع ما عدا، وتصورنا الشرطية بوجه يمتاز عن جميع ما عدا، وبالنتيجة نكون قد تصورنا القضية بوجه يمتاز شنو؟ عن جميع ما عدا. ونحن قبل ذلك تصورنا القضية من خلال تعريفها بوجه يمتاز عن جميع ما عدا، فحينئذ تتكاثر الرسوم وتتكاثر الخواص. وحينئذ عندما نأتي إلى الأحكام كحكم النقيض، كحكم عكس المستوي، يكون ذلك الحكم واضحا وجليا، لا يقبل الخطأ ولا يقبل الزيف والبهتان. واضح إن شاء الله. وعليه نخوض في المفصل الأول، وهو تعريف القضية. عرفت القضية بأكثر من تعريف، نأخذ منها اثنان. التعريف الأول، ولعله متقدم زمانا، حيث ذكر المصنف ما يشاكله، حيث قال: هي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. واضح إن شاء الله. هسه احنا نظرة أولية بحسب ديباجة هذه العبارة، هذه ديباجة ايش تكشف لك؟ حد لو رسم هيك تفكيك بالعبارات، رسم بعدها. واضح إن شاء الله. إذن الكلام احنا في رسم. شرح إجمالي للتعريف، لا ننسى الكلام بالتعريف الأول. شرح إجمالي للتعريف قبل التوقف في مفاصله: قول يمثل الجنس والبقية بمنزلة الخاص. واضح إن شاء الله. تفصيل ذلك، تفصيل هذا التعريف. مطلب الأول: مفردات قول. تعرفون بأن هذه المفردة جاءت في الكلام العربي، ويطلق القول ويراد منه المقول، واضح؟ كما يطلق اللفظ ويراد منه الملفوم. واضح ان شاء الله؟ هذه نفتح قوس. إذن اطلاق القول وإرادة المقول يستلزم استعمال المجاز بمن؟ بالتعريف. جوابه صار الأمر مشهورا بحيث لا يحتاج علما إلى قرينة. واضح إن شاء الله؟ لا أقلها الشهرة في يعني الكتب العلمية والتدوينية. حس هذا يعني إشكال وجواب بشكل مختصر مو؟ إذا تريد التفصيل مثل ما أخذنا بابن الناظم بتعريف الكلام. واضح إن شاء الله؟ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك فصلنا هناك، فماكو داعي نعيد، الإنسان يراجع. فهذا القول يطلق القول ويراد منه الاعتقاد. مثلا ما قولك في الإمامة؟ يعني ما هو اعتقادك بالإمامة؟ ما قولك في الرجعة؟ وأحيانا يطلق القول، هسه هاي الاعتقاد نقدر شوية نعممها، الرأي مثلا، ما قولك مثلا بالفيدرالية مثل ما هاي الزمان يقول له، ما قولك مثلا بعدنان الدليمي مثلا، يعني واضح إن شاء الله؟ تعرفون أنتم بعد هاي، أنتم بأبناء هاي المرحلة. فالرأي يطلق القول أحيانا ويراد منه الحكم. فعندما يشتد النزاع أحيانا يؤتى للقاضي فيقال له ما تقول أيها القاضي؟ يعني شنو؟ ما تحكم. هسه لحد الآن احنا نزاعنا وكأنه جاي نتكلم نحو مو؟ ويطلق القول على اللفظ الموضوع لمعنى معين مفرد، وهو إطلاق النحاة. واضح إن شاء الله؟ إذن هسه بعد ما بينا إطلاق النحاة، هذا اللي بينه ابن هشام، الكلمة قول مفرد، والقول ما هو تفسيره؟
واللفظ الدال على معنى
مثلا بعينه. إذن هسه مناقشتنا بالمعاني الأولى، الرأي والاعتقاد وكذا، بدنا نطول كلام بيها، نقول هاي منو اللي يدوخ بيها؟ النحاة مو؟ النحاة. المناطق أخذوا اصطلاح النحاة. واضح؟ المناطق أخذوا اصطلاح النحاة فعمموا القول على فردين. الفرد الأول هو القول الملفوظ كالنحاة، والأمر الثاني هو القول المعقول. هذا ما به التعميم. واضح؟ ومن هنا نشأ نزاع فرعي، هل أن القول يطلق عليهما، يعني على الملفوظ وعلى المعقول، على نحو الاشتراك أو الحقيقة والمجاز؟ واضح؟ فترى بعضهم كابن سينا يقول على الحقيقة والمجاز، وهنا اختلفوا أيهما حقيقة وأيهما شنو؟ مجاز. فتجد الرئيس يقول حقيقة في الملفوظ ومجاز بمن في المعقول، هذا الاسناد على من؟ وتجد الجرجاني يقول العكس، بلحاظ أن غرض المنطق ما هو؟ المعاني، والمعاني هي المعقول. واضح إن شاء الله. والذين قالوا بالاشتراك أيضا اختلفوا، هل المراد بالاشتراك اللفظي بلحاظ أن حقيقة المعقول مباينة علما لحقيقة الملفوظ، أو بالاشتراك المعنوي من جهة أن القول يطلق على الجامع بينهما وهو المركب، فالمعقول مركب والملفوظ شنو؟ مركب. واضح إن شاء الله. إذن هذه بحوث فرعية، بحوث فرعية تحقق في محالها مو وتؤخذ في المقام كمسلمات. واضح إن شاء الله. أنا في الدورات الشمسية السابقة يعني بينت هذه الأمور وفصلتها، لكن في هذه الدورة يعني نحيلكم لما ذكر في المطالب السابقة والمراحل السابقة. واضح إن شاء الله. وعلى كل التقادير، وعلى كل التقادير، إن كان مجازا فقرينته شنو؟ معروفة وصار مشهورا، لأن المقام هو كتاب منطقي، فحينئذ نفس الكلام أنه في المنطق يكون قرينة على تعميمه مثلا أو على مجازيته. واضح إن شاء الله. وإن كان مشتركا فكذلك، يعني مشتركا لفظيا فقرا، وإن كان مشتركا معنويا فكذلك، لأن المشترك المعنوي بعضهم يقول يحتاج إلى قرينة مفهمة بخلاف اللفظي الذي يحتاج إلى قرينة معينة، بخلاف المجاز الذي يحتاج إلى قرينة صارفة، وهكذا. فعلى كل، وإن كان حقيقة بعد ما نحتاج إلى هذا. واضح إن شاء الله. إذن إحنا ما يهمنا، نعيد، وعلى كل التقادير القول يخرج المركب الناقص، يخرج المركب الناقص ويدخل التام، وكذلك تعبير يحتب هسه ما لنا شغل، او التعبير الاخر في التعريف يخرج الانشاءات، ما نريد نصرح بالتعبير الاخر، يخرج الانشاءات ويخص الكلام بمن؟ بالاخبار. واضح ان شاء الله اخواني. اذا هذا المطلب الاول في قوله قول. المطلب الثاني في المقطع الثاني، يصح أن يقال لقائله أنه صادق أو كاذب. هذا فيه إشكالات عدة. الإشكال الأول، هل أن القضية، نسحوها القضية خافوا تصير مصادرة، هل أن الشك قضية؟ واضح؟ تعرفون بحسب ما أخذناه
النسبة الشكية،
النسبة الشكية يعني تعرفون بحسب ما أخذناه في مباحث التصور والتصديق بينا هل أن التصور والتصديق يعني حقيقتان متباينتان والاتحاد بمن؟ بالمتعلق. لو لا حقيقة واحدة والاختلاف بمن والتباين بمن؟ بالمتعلق. وعلى أحد القولين احتجنا إلى النسبة الرابعة التي هي بين لا النسبة الرابعة العفو الثالثة هي بين النسبة الرابعة والتي هي الإضافية أو التقييدية أو الجزء الرابع حتى نجعل ذلك الجزء هو متعلق الإذعان لكي يسلم المبنى من اختلاف المتعلق مو. وتذكرون في وقتها بينا بأنه لا نحتاج للنسبة الرابعة أو الجزء الرابع واضح إن شاء الله لأن متعلق شنو التصور والتصديق واحد وهو النسبة الخبرية النسبة الثبوتية إنما يتعاقب الشك والإذعان عليها ولا يمكن أن يحصل في وقت ويتعلق في وقت واحد عليها واضح إن شاء الله. إذن نذكر هناك كان قول بتثليث القضية وهناك قول بمن بتربيع القضية وعلى الخلاف ذاك يعرف ما هو التصديق فمر التصديق إذعان يلحق هذه الأجزاء الأربعة ومرة يكون هو نفس النسبة واضح إن شاء الله. فلو قلنا بالتربيع فيأتي السؤال التربيع على نحو التركيب أو على نحو غير التركيب واضح إن شاء الله. وعلى كلا القولين ما المراد بالنسبة الحكمية الذين قالوا بالتثليث تكون النسبة الحكمية من هي الجزء الثالث والذين قالوا بالتربيع تكون النسبة الحكمية هي الجزء الرابع وهي التقييدية والإضافية واضح إن شاء الله. إذن الشك موضوع ومحمول ونسبة فهل يجوز لنا أن نطلق على الشك أنه قضية واضح؟ فحينئذ إذا قلنا بأن مثلا من باب الفرض إذا قلنا بأن الشك ليس بقضية لا إشكال مو؟ ولكن لو قلنا بأن النسبة الشكية قضية فيجب أن يكون تعريف القضية شاملا علما لهذا الفرد وإلا لم يكن جامعا لم يكن التعريف جامعا. إذن الآن نناقش هذا العبارة من جهة جامعية التعريف إن كان مستوعبا للنسبة الشكية. إذن هذا شيء يحتاج تنقيح النسبة الشكية. انقطعنا بأنها ليست بقضية فهذه لا تندرج تحت من فلا تحتاج إلى مخرج أو لا تحتاج إلى شيء يعمها واضح إن شاء الله. وإلا فلا. فهم مختلفون بينهم في عد النسبة الشكية من من القضية. فقال بعضهم هناك أمران أو هناك مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة الحكاية مرحلة الذهن هذه مرحلة الحكاية وجود الذهن. والمرحلة الثانية مرحلة المحكي عنه. فالنسبة الشكية حالها حال النسبة الإذعانية يشتركان في مقام شنو الحكاية إنما الاختلاف بمن بالمحكي عنه. فالإذعانية لها واقع تطابقه أو لا تطابقه والشكية شنو لا واقع معلوم لها واضح إن شاء الله. بعدهم مشيت أمومون كلامهم يعني المضمون اللي يردونه ومناط القضية هو ما يعني مقام الحكاية. واضح إن شاء الله. فتكون المشكوكة شنو؟ لا قضية
لا غير محكي عنه.
وقلنا الحكاية شو والمحكي عنه. واضح؟ فتكون قضية. فإذا كان قضية صار هذا التعبير يتناولها، فالنسبة الشكية يصح أن يقال، يعني لو فعلت لو أذعن بها. واضح؟ أما هي الآن بالفعل لا يمكن أن يقال لقائلها شنو صادق أو كاذب، لكن يصح أن يقال. شوفوا الشأنية، يعني من شأنها أن يقال لقائلها أنه صادق أو كاذب. فقال بعضهم هكذا تعبير مدخل علما للقضية الشكية أو النسبة الشكية في القضية. هذا القول الأول، واضح إن شاء الله. القول الثاني يقول لا كلام لنا في الشكية، سواء كانت قضية أو ليست شنو بقضية فهي خارجة تخصصا لا تخصيصا، فنحتاج إلى مدخل أو مخرج. مو يا بشلون؟ نقول لأن الكلام في القضايا التي هي مقدمة علما للحجة، مو، وهذه القضايا هي القضايا الحكمية. واضح؟ كيف نحصل على حجة والقضية لا حكم فيها من جهة المطابقة وعدم المطابقة؟ هذا كلام في القضايا الحكمية، في القضايا الإذعانية، في القضايا التي فيها محكي عنه. واضح؟ إذن هكذا مقدمة، هكذا سياق يجعل القضية النسبة الشكية خارجة وغير ملتفت إليها، سواء كانت قضية أو شنو أو قضية. واضح إن شاء الله. فإذا كان هذا الأمر حاضر في ذهن المصنف فيكون هذا التعبير الذي ذكره غير قاصد منه شمول النسبة الشكية. واضح إن شاء الله أخواني؟ إذن هذا الإشكال الأول أجبنا عليه، مو ما يفيدنا يعني. الإشكال الثاني الوارد على هذا التعريف وهو إشكال مفاده أنه في الواقع الموصوف بالصدق والكذب هو النسبة. واضح؟ وليس القائل لتلك النسبة. فوصفك للنسبة أو فوصفك يعني صحة القول بأنه صادق أو كاذب يكون وصف باعتبار المتعلق، وهو كما تعرفون أمر مجازي. واضح إن شاء الله أخواني؟ هذا واضح أو مو واضح؟ لا تعال تقول قول يصح لقائل أن يقال لقائله أنه صادق، يعني القائل هو الصادق، فصار الصدق صفة علما للقائل، بينما الصدق وإحنا مو هذا الصدق والكذب مالتنا، صفة علما للنسبة مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، فها هنا مجاز. واضح إن شاء الله. والذي أشكل بهكذا إشكال رتب عليه فاختار التعريف الثاني فقال قول يحتمل الصدق والكذب، يعني نفس القول هو الذي يحتمل الصدق والكذب وليس قائل القول. هذا بعد راح يجي التفصيل بالتعريف الثاني، هذا من نقول هذا بعد لأجل هذا الإشكال مثلا والأمور أخرى عرف بهذا التعريف. واضح إن شاء الله؟ فهل يسلم من هكذا إشكال؟ بقي علينا عندنا إشكال ثالث، وهو أن هذا التعريف يشتمل على الدور. واضح إن شاء الله؟ يشتمل على الدور. فمعرفة القضية متوقفة على الصدق، ومعرفة الصدق متوقفة على من؟ على القضية، كما تقدم في أوليات هذا الكتاب حيث بينا بأن الخبر والقضية والمقدمة والنتيجة وكل هذه المذكورات ذاتها واحدة، والاختلاف بمن؟ بالاعتبار. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا الإشكال مالت الدور مو تذكرونه؟ إذن هذه إشكالات ثلاثة. تقرير هذا الإشكال الثالث والجواب عليه وتقييم الإشكال الثاني والجواب عليه لأجل كسب الوقت نذكرهما في التعريف الثاني علما للقضية. فمجرد فعلوننا عنوان التعريف الثاني للقضية، وهو قول يحتمل الصدق والكذب. هذا تفصيل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.